www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العلي العظيم. بحول الله وقوته في هذه الليلة إذا اختصرنا الحديث نستطيع أن ننهي قضية المعراج التي تكلمنا حولها ليال متعددة. قلنا في الليلة الماضية أن هناك استفادات ومواهب ربانية وسبحات قدسية استفدناها من قضية المعراج، بل استفادت منها البشرية والمسلمون والقلوب الطاهرة المطمئنة. من هذه الأمور عددنا بعضها في الليلة الماضية. الأول، معرفتنا بمقام نبينا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، معرفتنا بمقام إمامنا سيد الأولياء وسيد الأوصياء علي أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك مقام سيدتنا فاطمة الزهراء والأئمة عليهم السلام. الثالث، معرفتنا بجوانب من عظمة آيات الله الكبرى في الملكوت الأعلى، من السماوات والعرش والكرسي واللوح والقلم وسدرة المنتهى وما إلى ذلك من الأمور التي تطرقنا بشكل جزئي إليها، وهي أمور تحتاج إلى تفاصيل. الخامس، معرفتنا بوسيلة المعراج لتشريع الصلاة والأذان والوضوء. فكما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تشريع الأذان بهذا الشكل الذي نتداوله، وتشريع الصلاة بهذا الشكل أيضا التي نصليها الذي نصليها، وكذلك تشريع الوضوء، هذه التشريعات المهمة حدثت في فترة المعراج، وعلمها ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث رأيته أن كلمة حي على خير العمل، أي جملة حي على خير العمل، أطلقت عندما أما النبي صلى الله عليه وآله جموع الأنبياء، لأنه في حديث مفصل أنه لما أسري بالنبي إلى المسجد، من المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، هناك غير قضية الأنبياء في السماوات، يعني غير قضية رؤية النبي لعيسى وموسى ونوح وإبراهيم، هذه القضايا التي أشرنا إشارات طفيفة إليها في قصة مفصلة، اجتمع كل الأنبياء، اجتمع أرواح أولئك الأنبياء، ما علينا، اجتمعت الأنبياء جميعهم في بيت المقدس، وجاء جبرائيل وأخذ بعضد النبي وقدمه على جموع الأنبياء وجموع المرسلين، وصلى بهم، وأذن هناك أذان نودي في ذلك الأذان حي على خير العمل. هذه التشريعات المهمة التي بقيت في صفوف المسلمين جميعا من الصلاة والوضوء الأذان هذه شرعت وأطرت بإطارها الموجود حاليا في قضية المعراج. الاستفادة السادسة إكرام النبي وإتحافه بالشفاعة الكبرى. أيضا هذه بحثت، هذه كلمة بحثت، كلمة لا يمكن أن نستعملها ولكن اللغة ضيقة، طرحت هذه الكلمة، طرح هذا الموضوع في المعراج أيضا، وهذه كرامة لنبينا وتكريم للنبي ولأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية التي نحن بحبنا وولائنا للنبي وآله نستلهم من هذه القضية، قضية الشفاعة، الشيء الكثير الكثير، ولا مجال لبحث موضوع الشفاعة في هذا الوقت الضيق. هذه أمور صارت هناك، حدثت هناك، وبقيت بعض الاستفادات الخفيفة في نظرنا المهمة في نظر العارفين الذين يتصدون لقضايا الحب والعشق الإلهي سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في هذا البحث نريد أن نقول أن قاموس المحبين قاموس عجيب أيضا، كما تكلمنا حول قاموس الأنبياء، هذا القاموس الذي يختلف وتختلف مفرداته عن مفردات بقية الناس، كذلك هناك مفردة في هذا القاموس تسمى مفردة الحب. الحب بمفهومها المعنوي السامي العالي المتعالي الرباني مقام يصل إليه من يتمكن ويستطيع أن ينسى ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة تطلق ولكنها كلمة ذات مفهوم جدا صعب، أن ينسى الإنسان حقيقة، مو أن ينسى الإنسان اعتبارا أو جدلا أو إجبارا أو إكراها، لا، بنفسه بذاته بكل قواه الإرادية هذا الإنسان ينسى كل شيء ما سوى الله. هناك أحاديث عجيبة في قضية الحب وفي قضية أنه كيف أن المحب يقذف بنور الله في قلبه. أيضا مجبور أنا أوضح قليلا هذه الأمور، أن هذه الكلمات لا توجد في قواميس أهل المال وأهل الدنيا وأهل القدرة، هذه كلمات ومفردات توجد في قاموس الأنبياء. ويمكن أن الإنسان الملطخ قلبه والملطخة نفسه بحجب الدنيا، بحجب الأخلاق الرذيلة، بحجب الحقد والحسد، وبحجب حب الرئاسة وما شابه، حب المال، حب المنصب، كل هذه الحجب التي تتوالى على قلوب البشر يمكن أنه لا يفهم معنى ومقصود هذه المفردات في قاموس الأنبياء، ولكن الذي يتمكن ويستطيع ويجادل نفسه حتى يستطيع يصل إلى بعض هذه الأمور. في قضية أنقلها لكم عن كتاب الكافي للعلامة الكليني رحمة الله عليه عن الإمام الصادق، ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الصبح. في يوم من الأيام جاء رسول الله إلى المسجد وصلى بالناس الصبح، فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، يخفق يعني مثل الطير، أنا تشبيه هكذا، مثل الطير الذي يخفق بجناحيه، إما معلوم هذا وإما مضطرب، حالة من الاضطراب، حالة من الانتباه إلى اليمين واليسار ممكن نعبر عنه. المهم حالة لا كحالات الناس العاديين الذين يأتون إلى المساجد. الناس الذين يأتون إلى المساجد مثلي وأمثالي، هؤلاء حالتهم حالة طبيعية، يعني مثل ما كان في البيت كذلك يأتي إلى المسجد، مثل ما كان في الشارع والسوق كذلك يأتي إلى المسجد. أما الإمام زين العابدين عندما كان يتوجه إلى المسجد كان يضطرب، كان يصفر لونه تارة ويحمر لونه تارة. هذه الحالات لا تطرأ على الناس العاديين. هذا الشاب كان هكذا، ولا ينقل في الحديث اسم هذا الشاب، من كان هذا الشاب لا ينقل اسمه. يقال أنه كان يخفق ويهوي برأسه، شكل يسوي كأنه يتكلم مع حبيبه، مصفرا لونه، لونه مصفر إما من شدة الخوف من الله أو من شدة الحب إلى الله. المحب أيضا لونه يصفر لأن فكرة غير مكان. هل حب العادي الذي نسمع عنه حب الدنيا وحب المرأة أو المرأة التي تحب؟ هذا حب مزور، حب مادي وضيع لا يسوى عند الحب المعنوي فلسا واحدا. المهم كان هذا الشاب مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، حالة غير طبيعية كان له. فقال له رسول الله، يعرف بضاعته حسب تعبيرنا، يعرف منه هذول أولياء الله. فقال له رسول الله، كيف أصبحت يا فلان؟ في الحديث ماكو اسمه، كيف أصبحت؟ شنو حالتك؟ شنو وضعك؟ شنو مزاجك المعنوي الروحي؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا. هذه كلمة جدا عظيمة، اليقين يعني الوصول، أنت تتيقن ببرد الثلج، هذا الوصول إلى أن الثلج بارد، أنت تتيقن بحرارة النار، أي الوصول إلى هذا المعنى، أن تتيقن بالغيب، أن تتيقن بالله سبحانه وتعالى، هذه درجة جدا عظيمة. وكل المشكلة من ضعف اليقين أو عدم اليقين، بعض الناس أصلا يقين ما عندهم، ولذلك ما أتصور أنا مسلم يدعي الإسلام ويقتل الناس ويسجن الناس ويعذب الناس ويعمل مظالم ويعمل منكرات شديدة، إجرام جنايات، بعدين يقول أنا مسلم. هذا حتما يقين أصلا ما عنده. أكو ناس لا، يقين عندهم ولكن يقينهم ضعيف، يشكون تارة ويتيقنون أخرى. أما هذا الشاب ادعى أمام الرسول أنه وصل إلى اليقين المطلق. قال يا رسول الله أصبحت موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، عجب في الظاهر وإلا الرسول يعلم هذه الأمور، وقال إن لكل يقين حقيقة. فما حقيقة يقينك؟ أكو إلى واقع، أكو إلى علامة، أكو إلى مغزى، أكو إلى في شيء باطني هذا اليقين. راد يجرب النبي، شنو حقيقة يقينك؟ فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي، الذي يصل إلى تفاهة الدنيا وضآلة وحقارة هذه الدنيا، هذا أصلا في عالم ثاني يعيش. قلت لك كم مرة أنه إحنا مدى نفهم، مو ما نفهم، نفهم ظاهر هذه الكلمات ولكن لا نصل إلى عمق مفاهيم هذه الكلمات، لأن إحنا أيضا في جو آخر، مبتلون بالدنيا وزخارف الدنيا. العارفون الحقيقيون يصلون إلى حالة هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، هواجري يعني وقت الهاجرة الظهر يعني النهار، وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا. العزوف عن الدنيا، يعيش في الدنيا ولكنه عازف عن الدنيا وما فيها. حتى هنا قصدي كله من هذا القصة هذه الكلمة، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي. إحنا حديثنا وين كان في الليلة الماضية؟ كان في هذا الموضوع. ولقد رآه نزلة أخرى. وشرحنا الإدراكات الثلاثة: الإدراك الحسي، والإدراك البرهاني العقلي، والإدراك الثالث الشهود الباطني. تتذكرون البارحة بالليل، الشهود الباطني هو هذا الشهود الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سدرة المنتهى. هذا الشاب ولي من أولياء الله، ما عرج إلى السماء، ما ذهب إلى سدرة المنتهى، ولكن فتح الله عين قلبه كما شرحنا عيون القلب في الليلة الماضية. يقول هذا الشاب: يا رسول الله، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي، هل قد يقين عندي وقد نصب للحساب؟ أرى الحساب في أمام عيني، مو ينظر بعينها، حالة تصير عنده. مثل ما أقول لك أنت، إذا عندك فدهم جدا قد أخذ بكل قلبك، تقعد مع الناس يشوفك الناس أنت دايخ، تروح للسوق على الدكان ما تريد تشتغل، تروح للوظيفة دايخ، وين همك؟ همك في ذلك في تلك المشكلة. هسه هذه المشكلة أخو مو يمك. مثلا لا سمح الله إذا واحد يحب ابنه وابنه مشرف على الموت، لا سمح الله، اللهم شافي كل مريض، هذا الإنسان عندما يذهب إلى الوظيفة أو إلى الدكان، إلى السوق، إلى المدرسة، هل يرى صورة ابنه أمامه؟ كلا، ابنه بالبيت أو لا سمح الله بالمستشفى، ولكن قلبه هناك، هاجسه هناك، فكأن كل شيء لا يفهمه إلا قضية ابنه. يمكن أن نمثل بهذا المثال. هذا الإنسان الشاب الذي وصل إلى درجة الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هذا كأن العرش يراه، وكأن الحساب قد نصب، وحشر الخلائق لذلك، وأنا فيهم، وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى النار وهم فيها معذبون، وكأن الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. لمن حكى هالحكي؟ الناس التموا في المسجد، شاب يدعي هذه الأمور. النبي عرف أن هذا الشاب وصل إلى ما أراد، فقال النبي: إلزم ما أنت عليه. فقال رسول الله لأصحابه أولا: هذا، انتبهوا، هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. هذا درجة جدا دانية وجدا عادية من تنوير الله للقلوب، فكيف تنوير الله لقلب سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعندما نفسر ونقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. عندما فسرنا العروج والمعراج بالمعراج الجسماني والروحاني، ورؤية النبي بقلبه عظمة الله وجلال الله، لا تستغرب من هذه الكلمة، لا ما عندنا إصرار على هذا التفسير طبعا، لأن هناك تفسير آخر أنه رأى جبرائيل على صورته، ولكن ما باستوحاش. إذا شاب عادي يصل إلى درجة أنه يرى حاله، صير لحاله أنه يرى كل شيء بعين قلبه، ويصدقه رسول الله ويقول: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. بعدين يقول له: ثم قال له: إلزم ما أنت عليه، يعني خليك على هاي الحالة، هاي حالة جيدة في قضية، بعدين هو يطلب الشهادة ويرزق الشهادة ويقتل، ما علينا بالقضية. المهم أن درجة الحب درجة ما فوقها درجة. من تعاليم المعراج، من تعاليم المعراج الأحاديث القدسية التي تواترت في كتب الحديث. أكو شيء اسمه قرآن، هذا القرآن الذي يعتقد به المسلمون جميعا، هناك شيء آخر، كلام بين الحبيب وحبيبه في المعراج. عرفنا بعض هذا الكلام في كلمات قالها رسول الله للناس، هذه يسموها الأحاديث القدسية، أي الأحاديث التي تداولها الله والنبي، أو تداول النبي حوار بين الله وبين نبيه المصطفى. هذه أتت في كتبنا بعضها، تسمى الأحاديث القدسية. من الأشياء التي أكدت على قضية الحب لله سبحانه وتعالى في المعراج هذا الحديث، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا رب، أي الأعمال أفضل؟ هذا جدا مهم أن الإنسان يعرف شنو أهم عمل محبوب عند الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال الله عز وجل: ليس عندي شيء أفضل من التوكل علي والرضا بما قسمت. لماذا؟ أن التوكل وأن الرضا بما قسم الله هو مبتغى الأولياء، هو الدرجة القصوى في درجات المحبين والعرفاء. ليش؟ لأن هذا يولد عند الإنسان حالة من نكران الذات، والعبادة الحقة هي نكران الذات، اللي يعبد ويرى لنفسه مقاما ويرى لنفسه ولعبادته أهمية، هذا كأنه ما وصل إلى عمق العبادة. التوكل على الله في كل شيء هذا يولد عند الإنسان حالة من التضاؤل والعبودية المحضة أمام الله سبحانه وتعالى. يقول بعد هذا الحديث: يا محمد، وجبت محبتي للمتحابين في. حب الله يعني الله يحب عبده، متى يحب؟ للمتحابين في. ووجبت محبتي للمتعاطفين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتوكلين علي. شوف أربع أشياء: أولا المتحابين في الله، المتعاطفين في الله، المتواصلين في الله، المتوكلين على الله. هذه الدرجة، مرة واحد يواصل أخاه لمصلحة، الدنيا أخذ وعطاء، فد مرة أنا أروح لديوانيته، فد مرة هو يجي لديوانيتي، مرة أنا أزوره في المستشفى لا سمح الله، مرة هو يزورني في المستشفى أيضا لا سمح الله. هذا يصير موضوع تعاطف مصلحي، تعاطف أخذ عطاء. أما مرة التعاطف والتواصل والتحابب يصبح لله وفي الله، هذا درجة قصوى من السمو الروحي. اسمع لنا بهذا الشيء. بعدين يقول: وليس لمحبتي علم، يعني حدود ما إله. محبة الله إذا أتت لإنسان ما إله حدود بعد، ولا غاية ولا نهاية. وكلما رفعت لهم علما، يعني حدا، وضعت لهم علما، أولئك الذين نظروا إلى المخلوقين بنظري إليهم، أي الحب، هذا معنى الحب. ولا يرفع الحوائج إلى الخلق، بعدين يشرح بطونهم خفيفة إلى آخر الحديث. المهم، الحب في الله درجة عالية وسامية جدا من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة تحققت في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عندما تحققت هذه الدرجة وصل إلى المطلوب وإلى المقصود الذي يشير إليه القرآن: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا شيء. الشيء الثاني من دروس المعراج أنه صار هناك حديث بين النبي وبين الله حول فصل أهل الدنيا عن أهل الآخرة. هذا هواية فينا، وأختم بهذا حديثي وحديث المعراج، والبكرة إن شاء الله نستمر في تفسير سورة النجم. احنا هواي نريد نعرف انه احنا بالنتيجة من اهل الدنيا او من اهل الاخرة. شنو صفات اهل الدنيا وشنو صفات اهل الاخرة؟ ولازم ما نزعل لانه هذا لازم الليلة لا نزعل، لان اول مو حديثي انا، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج. يا أحمد أبغض الدنيا وأهلها، نصيحة الله للرسول، أبغض الدنيا وأهلها وأحب الآخرة وأهلها. طيب قال يا رب ومن أهل الدنيا ومن أهل الآخرة؟ قال الله أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه، شوي أصبر لا تخاف سأفسر، ونومه وغضبه، قليل الرضا، لا يعتذر إلى من أساء إليه ولا يقبل من معذرة من اعتذر إليه، كسلان عند الطاعة، شجاع عند المعصية، أمله بعيد وأجله قريب إلى آخره. بعدين نقرأ. شوفوا مرة إحنا نريد نصل إلى درجة الأولياء، مرة لا نريد نكون عاديين. هذا البحث لتستوحش منه، يعني لتقول خلاص بعد إحنا وضعنا جدا خربان مغضوب علينا. لا، هناك درجات. نحن في هذه الدنيا نسير ضمن حالة سباق، مصارعة، مسابقة للوصول إلى الجائزة، للوصول إلى الهدف دنسابق. واحد من البشر يصل إلى القمة وهو ذات رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدرجة الثانية أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الأئمة عليهم السلام الأولياء الصالحون. ما يخالف، إحنا لازم نحاول نرتقي في هذه الدرجات، نعلو، لا نصل إلى درجاتهم ولكن نحاول درجة ودرجة نصعد. أكو ناس لا، إلى آخر عمرهم إما يبقون في درجتهم السافلة وإما لا يرجعون القهقرة. هذه المجالس، هذه الأحاديث القدسية، هذه التعليمات الروحانية تعطينا قفزة، تعطينا شجاعة، تعطينا همة، تعطينا وثبة جديدة. رمضان شنو هدفه؟ الصيام شنو هدفه؟ قراءة القرآن شنو هدفه؟ قراءة هذا الحديث القدسي الذي شوية ما يعجبنا ما يخالف، شنو هدفه؟ هدفه أنه تعطينا وثبة جديدة. مو معنى أنه من بكرة أنا بعد ما أكون. الحقيقة البارحة كنت أطالع هذا الحديث بالسحور، قمت أفكر مع نفسي إذا ما أكل ما أقدر أصوم. آكل ولكن هناك أكل وأكل، يجب أن أعلم نفسي أولا، هناك أكل بشرة لا يفهم شيء إلا البطن، لا يفهم شيء ذلك الإنسان البعيد إلا بطنه وشيء آخر. هذه حالة، حالة لا، الأكل وسيلة عنده، يأكل زينة يأكل، قل من حرم زينة الله الطيبات من الرزق إلى آخره، ما يخالف ولكن مو هدف هذا. يعني مو من الصبح لليل كل هم بطنه. يمكن إشارة الحديث إلى هذا المعنى، أنه ليس للإنسان مثل الحيوان البهيمة المربوطة، لا، شوية يفكر في معاني ثانية، في معاني سامية، يفكر في الآخرة، يفكر في الناس الضعفاء، في الفقراء، يفكر في قضايا روحانية، شوية يتقدم درجة درجة درجة. من يقول ما يصعد؟ يصعد، يمكن أن يرتقي ويعلو ويسمو، يمكن له، اللي ما يريد ذاك بحث آخر. هذه درجات. شوفوا، من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه، هم ضحكه هم غضبه، قليل الرضا، اكو ناس هينين مرنين عند حاله رضا، اكو ناس ابدا دائما زعلان مع اسرته، مع زوجته، مع اولاده، مع اصدقائه، مع اخوانه، مع اهله في الوظيفه، مع كل واحد
عند غضب، عند حالة عزة ذاتية، يعتبر نفسه فوق في العروج العالي، في شنو، في المهم أبراج العاجية يسكن، أو يتخيل أنه يسكن. لا يكون هكذا. قليل الرضا لا يعتذر إلى من أساء إليه، يسيء إلى إنسان بس ما يعتذر له، ليش؟ غرور. وهكذا،
ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه، يعتذرون منه ما يقبل عذرهم، لا أنا بعد ما الصالح ويا فلان، ليش؟ من يقول؟ الإنسان المؤمن هين لين مرن، يعتذر منه يقبل العذر. عند الطاعة كسلان، عند المعصية شجاع، أمله بعيد. خوش درسها، درس المعراج. أمله بعيد كأنه يريد يعيش ملايين السنوات. هو عمره شقد صاير؟ صار عمره 90 سنة، ما مأدي الحج، ما رايح إلى زيارة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، ما مأدي فرائضه. تسأله يقول والله أنا الآن مشغول، مشغول هواية، شبيك دا عمر قصري، وبعد خلاص العمر بعد ما بقى شيء. أمل بعيد كأنه يريد يعيش ملايين السنوات. أمله بعيد وأجله قريب. لا يحاسب نفسه، قليل المنفعة للناس، للناس من عندي قليل المنفعة، نفع ما عنده للناس، كثير الكلام بس هو يحكي، الشكل الشكل أنا الشكل أنا الشكل، يمدح نفسه. قليل الخوف من الله يعني، كثير الفرح عند الطعام. وإن أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء، عندما تأتيهم نعمة لا يشكرون، أصلا ينسون الشكر، ما عنده حالة شكر في الرخاء. أما شوف المقابل، ولا يصبرون عند البلاء، بس تصيبه مشكلة أو بعد هذا دايخ ويكفر. دورات يكفر بعض الناس، يكفر بلفظه أو بحالة من الكفر تصير عنده. شنو صاير؟ مثلا في المصيبة صاير له. كثير الناس عندهم قليل، الناس اللي يحسنون وطيبين عند هذا الإنسان أهل الدنيا قليل، في المقابل يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون، ويدعون بما ليس لهم، ويتكلمون بما يتمنون، ويذكرون مساوئ الناس، ويخفون حسناتهم، يعني حسنات الناس. قال رسول الله: يا رب، هل يكون سوى هذا العيب، يعني اللي ذكرته، في أهل الدنيا؟ بعد أكو عيب؟ الله يجيب يقول: يا أحمد، إن عيب أهل الدنيا كثير. يعني لا تسأل، هواي أكو بهم عيب، ولكن هذا نبذة من عيب أهل الدنيا. فيهم يلخص الله، فيهم الجهل والحمق، لا يتواضعون لمن يتعلمون منه، وهم عند أنفسهم عقلاء، وعند العارفين حمقاء. هذا جانب، جبهة أهل الدنيا هذه صفاتهم. هذا درس المعراج، الدرس الأخير. وايا حكي أكو في المعراج، أنا بعد حذفت كله، شفت 5 ليالي نحكي، والتفسير بقي. المهم أن نستفيد في هذه الليلة من هذه الموعظة التي وعظ بها الله يعظ سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أحمد، في المقابل، إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم، كثير حياؤهم، حياء عنده. أكو ناس ما عندهم حياء، سب، شتايم، فحش، كلمات قبيحة، الناس تخاف من لسانهم أصلا، يعني يعملون احترام لهم شفيان شر حسب تعبيرنا، حتى يكفون شرهم أصلا. هاي حالة مو لطيفة. كثير حياؤهم، قليل حمقهم، كثير نفعهم، قليل مكرهم، خداع ما عنده، ظاهر وباطن نفس الشيء. قليل مكرهم، الناس منهم في راحة، وأنفسهم منهم في تعب. أي أذية لأي إنسان ضعيف أو قوي ما عنده هذا. شوف حقيقة بعض الناس تعيش وياه سنوات، أي أذية، ذرة أذية ما تشوف منه، هذا إنسان طيب. وأكو ناس يومية تتأذى منهم، يتأذى الإنسان منهم. الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب. كلامهم موزون، ما يحكي قوترة يذبل حكي هالشكل، كلامهم موزون، محاسبين لأنفسهم، متعبين لها، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. عندما ينامون ينامون ولكن قلوبهم واعية بذكر الله سبحانه وتعالى. أعينهم باكية، أكو ناس قساوة قلب عنده، وأكو ناس يحاولون أن يبكون من خشية الله، أو في عزاء الإمام الحسين، أو في قضية عادية عاطفية. البكاء شيء جيد، المهم تدل على رقة القلب. هؤلاء أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة. إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين. في أول النعمة يحمدون، بس يحصلون ربح في السوق الحمد لله، يجلسون أمام السفرة بعدهم ما ماكلين الحمد لله، لأن توفرت نعمة إليهم. في أول النعمة يحمدون وفي آخرها يشكرون. دعاؤهم عند الله مرفوع وكلامهم مسموع، مسموع عند الله. تفرح الملائكة بهم، الملائكة واحد يبشر الثاني أنه وصلنا فايل فلان اليوم، شوف الفايل دائما فيه خيرات وحسنات وأشياء لطيفة. هؤلاء تفرح الملائكة بهم، يدور دعاؤهم تحت الحجب، الحجب اللي شرحت لك في السماوات العلى، تحت الحجب دعاؤهم يدور. يحب الرب، هذا بيت القصيد، يحب الرب أن يسمع كلامهم. هؤلاء لما يتكلمون الله يحب تسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم. يحب الرب أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدها. الوالدة جت تشفق، هذا مثال طبعا لتقريب الذهن. الوالدة لها شفقة حتى عندما تسمع الوالدة كلام، مثلا رضيع يفتح اللسان لأول مرة، رضيع لأول مرة مثلا يقول ماما، تصير حفلة بالبيت، شنو صاير؟ الرضيع تكلم بكلمة، هذه حب الوالدة لرضيعها. كما تحب الوالدة ولدها، ولا يشغلهم عن الله شيء طرفة عين، ولا يريدون كثرة الطعام ولا كثرة الكلام ولا كثرة اللباس، بذاك المعنى اللي شرحنا، مو أنه ما يلبس، مو أنه ما عنده عشر دشاديش، عنده بس مو مهتم هواية. يعني إذا ما صارت اليوم دجاج وطبيخ وسمش فلان ما يهمه، مو مهم عنده هذا الشيء. الناس عندهم موتى والله عندهم حي قيوم كريم، يدعون المدبرين كرما. هنا أنا شوية يعلم الوعاظ، أنا خو مو واعظ. المهم يقول الله، يقول في صفات أهل الآخرة، يقول أنه يدعون المدبرين كرما. أكو ناس يدبرون عن الله، عن المسجد، عن الصلاة، عن القدس، عن التقوى، هذول ما يشدون وياهم، يعني يدعونهم بالكرم، باللطف، باللين، بالكلمة الطيبة، يصبرون عليهم. يدعون المدبرين كرما ويريدون المقبلين تلطفا، يتلطفون بالمريدين لله أو المقبلين لله. قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة، مو فارق، ما فارق عندهم، دنيا وآخرة واحدة عندهم صارت. يموت الناس مرة ويموت أحدهم في كل يوم 70 مرة، شلون؟ من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم والشيطان الذي يجري في عروقهم. ولو تحركت ريح لزعزعتهم وإن قاموا بين يدي، الله يقول وإن قاموا بين يدي كأنهم بنيان مرصوص. لا أرى في قلبهم شغلا لمخلوق، شغل يعني الذي يشغل القلب عن الله. لا أرى، الله يقول لنبيه، لا أرى في قلبهم شغلا لمخلوق. خب هذه صفات أهل الآخرة. احنا نحاول في هذه الليالي نبدأ من هذه الليلة خطوة خطوة، درجة درجة، نعلو نسمو إلى أن نصل إلى بعض هذه الدرجات. الله يقول هذه صفات أهل الدنيا وهذه صفات أهل الآخرة، بعدين يأخذ النتيجة. فوعزتي وجلالي لأحيينهم حياة طيبة إذا فارقت أرواحهم من جسدهم، لا أسلط عليهم ملك الموت ولا يلي قبض روحهم غيري. الله اللطيف بعباده هو الذي يقبض روح هؤلاء الأولياء. ولأفتحن لروحهم أبواب السماء كلها. شوفوا هذه جائزة، جائزة المعراج. ولأرفعن الحجب كلها، ولآمرن الجنان فلتتزين. الجنان تتزين لقدوم روح هذا الولي. والحور العين فلتزفن، زفاف العروس. والملائكة فلتصلين، تصلي يعني تصلي إلى الله أو تصلي على هذا العبد، يعني تصلي وتسلم على هذا العبد. والأشجار فلتثمرن، وثمار الجنة فلتدلين أو تدلين. ولآمرن ريحا من الرياح التي تحت العرش فلتحملن جبالا من الكافور. والمسك الأذفر فلتصيرن وقودا من غير النار فلتدخلن به. ولا يكون بيني وبين روحه ستر، بين الله وبين روح هذا الإنسان يعني بين عظمة الله ماكو ستر فقط. فأقول له عند قبض روحه، الله يقول مرحبا وأهلا بقدومك. بعد هنا الموت يصير هين، كما روي في قضية سليمان عندما أتى إليه ملك الموت قال أتيت قابضا أم مخبرا؟ قال لا أتيت قابضا. بعدين أتى النداء من الله أنه شنو، سليمان ما يريد أن يلتقي بحبيبه، لقاء الحبيب شيء جيد ومرغوب ومطلوب. عند ذلك قال إذا هالشكل فقد هان الموت علي، كما يقال في حديث آخر. المهم يقول الله لهذه الروح المطمئنة مرحبا وأهلا بقدومك علي، اصعد بالكرامة والبشرى والرحمة والرضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها، إن الله عنده أجر عظيم. هذه بعض الدروس، وهناك دروس كثيرة مروية في روايات أهل البيت عليهم السلام عن قضايا المعراج. المهم أن المعراج كما عشنا في رحاب هذه القصة أو في رحاب هذه الواقعة الحقيقية، ليالي من ليالي رمضان، قضية جديرة بالمطالعة وجديرة بالتحقيق مرات ومرات حتى يصل الإنسان إلى عمق هذه القضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى، المعراج الثاني، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رأى رسول الله، بل دخل رسول الله جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. المشركون اتهموا رسول الله أنه جن، نستجير بالله العياذ بالله، واتهموه بتهم. يقول الله ما زاغ البصر، ما انحرف وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بقلوب محبة له، وأن ينعم علينا بآذان سامعة لندائه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.